عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ومستهزئ بالحزن عاثت بفكره أضاليل آراء إلى الجهل تنتمي. يجادلني في مأتم السبط قائلا من الظلم أن يحيا الحسين بمأتمي. ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أبهج موسمي. فيوم به الإسلام شيد كيانه جدير بأن يهنى به كل مسلم. فقلت له قد فاتك القصد فاتئذ لتهدى إلى مغنى وتحظى بمغنمي. فما جزعي من نهضة يهتف الإبا لها ويراها المجد أرفع ميسمي. وليس لأن الدين ألفى بظلها حماه وفي أمثالها الدين يحتمي، ولكن لآلام على السبط قد جرت متى أتذكر شجوها أتألمي. بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقيه بجيش حرمرمي. وأصحابه صرعى على الأرض حوله ونسوته مذعورة في المخيم. وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا يعالج سهما في وريده مرتمي. ويذبحه شمر ويرفع رأسه سنان ويهدى من دعي لمجرمي. وتسبى حريم الله وهي ثواكل تحن إلى خدر وتبكي على حمي. حنا بالهوادج فرد حنا وصاحا صوت يا حادي ضعنا مربينا على راعي المحنة ولينا حسين عز المستجيرين مروا بيهن على دسوم أهلهن صدى للجثث محد عدلهن هو برواح للقاع كلهن يقوما يوقعا ينخن يريسين هو تسكنا على ابوها وطاحت عليه تشي حالها عنده وتفدي يا ابويا ليتم والله ما اقدر عليه شلون اصبر على فرقك يومين يا ابويا جنت يوم الذي ما شوف ملقاك تظل روحي حزينة لما نلقاك مدري شلون هذا اليوم فرقاك تظل بكربلة واحنا مرحلين قامت باتشي وركبت الناقة تصيح على اليسر ماليش طاقة اخوي حسين ابوي حسين مقدر على فراقة لا حول ولا قوة الا بالله. من أقوال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوصيكم في ثلاث: أوصيكم بعزيز قوم ذل بعد عزته، وغني افتقر بعد غناه، وعالم ضاع بين جهال. هذه الوصايا الثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقها على المسلمين على أثر حادثة أسر حصلت معركة من المعارك، وأسر المسلمون مجموعة من السبايا من الأسارى جاءوا بهم لرسول الله، كما سيمر علينا هذا المعنى بشكل مفصل. أولا في مطلع الحديث، الأسر لغة هو الشد والقبض، يعني القبض على الجند المعادي في ساحة المعركة عندما يصطدم الجيش مع الجيش المعادي. طبعا هي هذا مبدأ من المبادئ التي أقرها حتى القانون الدولي العام، عمليات حصر القتال، حصر عمليات القتال بساحة المعركة وعدم تجاوز المقاتلين لأشخاص أبرياء آخرين لا علاقة لهم بالمعركة. يعني مثلا العالم المتواجد بالمسجد، والراهب اللي بالكنيسة، والعامل اللي بالمعمل، والفلاح اللي بالحقل، ذولا ما لهم علاقة، يعني غير مشتركين بالمعركة حتى تطالهم النيران ويذهبون ضحايا. لابد من حصر عمليات القتال بين الجند المتقاتل المتحارب. طيب، هذه عملية القتال أحيانا من المألوف ومن المتعارف أن يلقى القبض على الجندي وهو حي في ساحة المعركة. طبعا هذا يؤسر، يسموه أسير. هذا الأسير إلى أحكام، ولعل من أشهر الأحكام المتعلقة بالأسارة الاسترقاق. وبطبيعة الحال الاسترقاق مو بالنسبة للمسلم، يعني مو إنسان مسلم أنت تحصل بينك وبينه مشكلة وصير عملية قتال وتجي تأسر لك إنسان مسلم وتسترق يصير عبد، لا لا لا، ما له علاقة. أي بالنسبة إلى المقاتلين الكفار اللي تصير عليهم عمليات الاسترقاق، لكن أكو صارت خروق وصارت مخالفات تاريخية، وخصوصا في عهد الأمويين. يعني الخروق فظيعة جدا، يعني بحيث آل بيت رسول الله يردون يسترقوهم، حولهم إلى عبيد عندهم. يعني تصور أن الصلف أو الوقاحة في مجلس يزيد بن معاوية طفل الحسين، هذا واحد من الطغاة، يقول ليزيد بن معاوية، يقول له هب لي هذه الجارية. جارية، لفظ جارية أو تعبير جارية يعني عبد مملوكة وصيفة، يعني هذا المقصود بالجارية، وهي بنت رسول الله، هب لي هذه الجارية. نعد الموقف الشجاع، الموقف المسؤول للبوة الأسد، بطلة الطف، قالت ما جعل الله له ذلك ولا لأميره، خاطر الطفلة عندما ارتعبت واضطربت، فقال الطاغية بلى ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت بلى تفعل، ربما تفعل، إنسان وقح، إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها بوقاحته المعهودة: إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك يا عدوة الله. كلام كبير جدا، ناقل الكفر ليس بكافر. خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت زينب، قالت بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلمة. هذا أي منطق؟ هذا منطق، وهو الطاغية المتجبر المتغطرس اللي يشعر بنشوة النصر المزعوم والظفر المزيف، يتصور هو منتصر بالمعركة وذول أسارة، وتقف هذه الأسيرة في قلب قاعات قصر الخضراء الذي كان يتقلب فيه، تخاطبه بهكذا خطاب شجاع وجريء: بدين الله ودين أبي جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلمة. على كل أي لقطة، المستهدف من عدها أن نظام الأسر، قوانين الأسر، الأسر إلقاء القبض على الجندي المشارك بالمعركة لمارس عمليات القتال، يلقى عليه حيا في ساحة المعركة، يجيبوه يصير أسير. هذه الحالة طبعا حصلت حتى في الصدر الإسلامي الأول مع رسول الله، بس موقف النبي مع الأسارة هو موقف تهذيب، هو الأسر عملية تهذيب ومقابلة بالمثل وعملية تبادل. النبي في يوم من الأيام جابوا له أسير اسمه النضر ابن الحارث. هذا النظر بالحارث يدعي على أساس أنه هو على درجة من الأدب والثقافة والمعرفة. لما جابوه للنبي النبي قال له يا أخي أنت ليش تطلع تقاتلني؟ يعني أنت تعرف أنا لست طامع بكم، أنا بالعكس قدمت لكم خدمات، يعني هاي الحياة المظلمة التي تعيشوها جبت لكم النور، جبت لكم الهداية الإصلاح، أنا قلبت صفحة في هذا السجل المظلم وفتحت صفحة جديدة مشرقة. يعني عملية تغيير لهذه الحياة المتخمة بالألم الغارقة بالتخلف، تعيشون جهل، تعيشون فقر، تعيشون مرض، وأنا أجيت من أجلكم، يعني أنا ما عندي هدف شخصي، ثم أنا مرسل من الله، يعني مرسل برسالة سماوية. فأنت لما تدعي على درجة من الفهم والوعي والثقافة المفروض تساندني، ما تطلع تحاربني، ليش تحاربني أنت؟ هكذا مضمون كلام النبي. هذا الأسير ماذا قال لرسول الله؟ قال يا محمد استبقني للصبية، يعني قال له أنا أعتذر، أنا متورط في عمليات القتال، يعني مثل دول الإرهابيين اللي مسكوهم، هذا الإرهابي اللي يجي يفجر مثلا ويذبح الناس وبعدين يمسك يصير في قبضة العدالة، لما يصير في قبضة العدالة ذاك الوقت يقول لك يعني أنا الآن نادم. أي ندم هذا؟ ولا تحين مندم، أنت ارتكبت الجريمة، أنت يداك تلطخت بجريمة ذبح الأبرياء، قتل الأبرياء، قتل العزل. الآن ما ينفع الندم، أنت عقلك وين كان؟ عقلك كان يعني ضميرك بعت بالأموال وجيت ذبحت الناس، الآن لما صرت في قبضة العدالة يقول أنا نادم. ولا تحين مندم، هذا الندم مو في محله، مو في وقته، شهد. فهذا يقول له للنبي، يقول له يا محمد استبقني للصبية، يقول له اعتذر من عندك، أنا غلطت في خروجي لحربك، وأرجوك أنا عندي أطفال وعندي عائلة، خليني لعائلتي وأطفالي، استبقني للصبية. النبي هم قال له يا أخي أنت إذا عفوت عنك تقدر العفو، أنا أعفو عنك ما يخالف، بس أنت عندك استعداد تقدر هذا الموقف، تحترم هذا الموقف؟ قال بلى يا رسول الله. التفت النبي للمسلمين قال لهم أطلقوا سراحه، أطلق صراحة، النبي حر هو يتصرف كما يشاء، يعني أطلق صراحة هذا الرجل. لما أطلق صراحة وين راح؟ رجع إلى مكة، رجع إلى مكة، بدأ يستأجر الجواري السواقط، يشتري لهم دفوف يجلسنا في حفلة، تعبيرنا اليوم حفلة غنائية، يقرعنا أو يضربنا على الدفوف يتغنين بشتم رسول الله. يعني هذا جزاء النبي، مكان ما أطلق صراحة، يعني هذا بعد مصر على الفكر المتخلف، على العبادة البائسة، عبادة الأصنام، وإضافة إلى ذلك يستأجر الجواري السواقط بهجاء رسول الله. طيب صارت معركة ثانية وطلع مرة أخرى يحارب النبي، سبحان الله، وقع مرة ثانية بالأسر، أم جابوه أسير للنبي مرة ثانية. لما وصل للنبي النبي قال عجيب، أنت هم أجيت مرة أخرى؟ قال يا محمد استبقني للصبية، عاد نفس الكلام. يلا عجيب، تضحك علينا انت، ها؟ تريد ان تعود الى مكة تمسح عارضتك، تقول لقد هزئت بمحمد مرتين، ترجع للمدينة وتبر مشواربك وتقول ضحكت على محمد مرة اخرى. قدمه يا عويمر، اضرب عنقه، هذا إنسان ما يستاهل العفو، هذا إنسان ما يقدر العفو. قدم ضربت عنقه. لما انقتل أكو عنده أخته أرسلت قطعة أدبية أبيات من الشعر أرسلتها لرسول الله، كتبت للنبي: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، بلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق. أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. النظر أقرب لو مننت وسيلة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. يقول ابن أبي الحديد صاحب النهج اللي يروي هاي القصة، يقول النبي لما سمع هاي القصيدة وهاي الأشعار اهتز من أعماقه. شوف الارتياح والتفاعل وبنفس الوقت الذوق الأدبي. يعني تعرف النبي وين عايش، يعني عايش بيئة أدب، بيئة شعر. يعني هو حتى معجزة النبي جاءت تتحدى أولئك الأدباء والشعراء بهذا اللون المبتكر من الأسلوب البلاغي القرآن الكريم. فالنبي تفاعل مع هذه القصيدة وقال: أما والله، يقول ابن أبي الحديد، قال: أما والله لو سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته. كان عفوت عنا مرة أخرى. إذن هذا نموذج وهذه حالة ولقطة تاريخية عن تعامل النبي مع الأسارة. أكو عندنا شيء آخر، المناسبة التي قال بها رسول الله الكلمات والأحاديث التي مرت علينا في مطلع هذا الحديث، في مسألة معارك النبي مع قبائل طي. قبائل طي من القبائل العربية المعروفة الشهيرة، اللي الشخصية الأولى بهذه القبيلة هو حاتم الطائي الكريف المعروف، اللي هو مثل أعلى بالحضارة العربية بالمكارم والجود والسخاء. هذا حاتم اللي كان يخاطب غلامه العبد المملوك، يقول له أوقد، كانوا يصعدون فوق السطح يوقدون النار، علامة إلى أن هذه الدار دار ضيافة، يعني تستقبل الوافدين، تستقبل الضيوف، تكرمهم. فكان يخاطب الغلام يقول له: أوقد فإن الريح ريح صر، ريح عاتية، والبرد يا موقد برد قر، برد قارس، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. إذا يجينا ضيف أنا أطلق سراحك، أنت حر في سبيل الله. هذا من شدة حبه للضيوف حاتم. حاتم كان يخاطب ضيوفه يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيبه. يعني هذا ضيف مو المهم تكثر له المآكل والمشارب، قد واحد يكثر مآكل ومشارب لكن بوجه عبوس بأخلاق سيئة، وقد واحد يقدم الشيء المتواضع البسيط لكن بالبشاشة بالخلق. إلى تمام الأثر. قبائل طي حصلت معركة بينهم بين المسلمين في صدر الإسلام الأول، وجيء بمجموعة من الأسارة للنبي، وبضمن هؤلاء الأسرى كانت سفانة بنت حاتم الطائي. لما وصلوا للنبي قالت سفانة للنبي: يا رسول الله، لقد مات الوالد وغاب الوافد، إن أبي حاتم كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويحب مكارم الأخلاق. يظهر هاي من الخصال العربية اللي فخرون بها العرب، اطعام الطعام وافشاء السلام. افشاء السلام دليل المحبة، يعني المحبة الاجتماعية، الترابط الاجتماعي، الترابط والتآلف الاجتماعي بافشاء السلام. وتلاحظ الدين هو يركز، احنا كان الحديث قبل ان ارقى المنبر، حتى المصلي يجب عليه ان يرد السلام. الانسان لو كان متلبس بالصلاة ودخل عليه واحد وقال له السلام عليكم، هو طبعا هذا اذا كان بشكل طبيعي ما يقصد، طبعا يكره ابتداء السلام على المصلي. تدخل للمسجد الناس تصلي وترفع صوتك بالسلام، هذا مكروه، مكروه من الناحية الشرعية أن تسلم على المصلي. لكن لو سلمت يجب على المصلي حتى إذا متلبس بالصلاة أن يرد السلام المماثل، يقول لك السلام عليكم، تقول له السلام عليكم وتكمل صلاتك. إفشاء السلام قبل الإسلام من العادات الحضارية، من العادات المحببة حتى قبل الإسلام. لذلك هاي سفانة تقول للنبي: يا رسول الله، إن أبي حاتم كان يطعم الطعام ويفشي السلام. إطعام الطعام أيضا من الأعمال المحببة، هذه كلها خصال تدلل على أريحية النفس، على نبل الشخصية. وهو بناء الشخصية النظيفة النبيلة اللي تحب الخير للناس، اللي تحمل روح التسامح والمحبة للناس، ترى هو هذا الشيء اللي يستهدف الدين. هو الدين شريد، يعني ما يحول الإنسان إلى صنم، شريد من الإنسان. حتى هذه الواجبات الدينية والحركات هاي اللي يتحرك بها الإنسان، يصلي ويحج وما أدري شو يسوي أعمال أخرى، صحيح هاي أعمال واجبات كلها واجبة، لكن هاي إلها أهداف، الأهداف بناء شخصية الإنسان، البناء النظيف، البناء المتكامل، البناء اللي يوحي بأن خير الناس أنفعهم للناس. الإنسان اللي يخدم المجتمع، يقدم خدمات للمجتمع. فسفانة لما خاطبت النبي هذا الخطاب: يا رسول الله، لقد مات الوالد غاب الوافد، إن أبي حاتم كان يحب مكارم الأخلاق، كان يطعم الطعام، كان يفشي السلام. لما عددت هذه الخصائل رسول الله قال: نعم، هذه صفات المؤمنين، فلو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. المفروض أن الإنسان المؤمن أولى من غيره في هذه الصفات. النبي يقول هذه صفات المؤمنين: افشاء سلام، اطعام طعام، مكارم اخلاق، اي كلها صفات الانسان المؤمن. لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. ثم اطلق النبي وصيته، هذه الوصايا الثلاثة، قال: اوصيكم بثلاث: اوصيكم بعزيز قوم ذل بعد عزته. هذا الانسان اللي هو مثلا اما ان يكون ابن اسرة محترمة، او كان يعيش وضع معين مثلا في وضع اجتماعي متميز، لكن تمر عليه ظروف. الحياة مو دائما تستمر، ماكو بيها يعني شيء دائم. وهذا واحد يقول، واحد من الأدباء يقول: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي. يوما تريك خسيس القوم ترفعه إلى السماء، ويوما تخفض العالي. الدولاب، الدولاب اللي يفتر مرة فوق مرة تحت، هي هاي الحياة. إنما الدنيا عوار والعواري مستردة. لما تستعير لك شغلة من واحد رجعها إلى بعدين. إنما الدنيا عوار والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. حياة الشكل. فالإنسان اللي يتعرض إلى شدائد ويتعرض إلى ظروف قاهرة ودورة الحياة تدور بهذا الإنسان، يصير إنسان ذليل. هذا الذليل الخلق الإسلامي والشرف الإسلامي يوصل المسلمين بإسعافه، بإنقاذه، باحترامه، بتقديره، تقدير وضعه السابق. أوصيكم بعزيز قوم ذل بعد عزته، وغني افتقر بعد غناه. حتى هذا الإنسان صاحب الأموال الطائلة اللي تمر عليه أيضا ظروف اقتصادية في البلد تمر بحيث يفلس هذا الإنسان، يفتقد هذه الثروة الطائلة. يقول هذا أسعفوه، أعينوه، ساعدوه، أقرضوه، خلي يستعيد نشاطه التجاري، يستعيد نشاطه الاقتصادي، حتى ما يبقى كل على الآخرين. ممكن تهيئة بعض الضمانات، لكن مساعدة هذا الإنسان، وخصوصا الإنسان اللي عنده تخصص في عمله وعنده معرفة وعنده خبرة، ليعيش كل على الناس الآخرين. هي كلها أخلاق يوصي بها الدين. غني افتقر، مرت عليه أزمة من الأزمات، ظرف من الظروف، لكن بشرط أن هذه الثروة لا يفتقدها في طريق المنكرات. وك واحد ثري لكن يفقد أمواله بالقمار، يفقد أمواله على الحفلات الداعرة، يفقد أمواله مثلا على يعني أمور مشينة، هذا لا يوصي به الدين أكيد، على أساس يوصي به. لكن الإنسان، ذلك الإنسان الذي أنفق أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، أنفقه. بعد الخصلة الثالثة: عالم ضاع بين جهال. هاي مأساة كبيرة جدا. الشخصية العلمية اللي إلها وزن علمي وثقافي ومعرفي، لكن هذا الإنسان مضيع، يعيش في وسط جاهل، في وسط أحمق، وسط يختلط به الحابل بالنابل. العلم إلى قيمته، والعلم إلى مكانته وإلى تقديره. يكون الإنسان يقدر الإنسان العالم، الإنسان المثقف، يعني يكون عند الإنسان موازين ومعايير. أما العالم عندما مثل الإمام أمير المؤمنين، أكو شك يعني في أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، النبي يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. لكن هذا العالم وين كان يعيش؟ يعيش في وسط من الجهل والحماقة. سألوني قبل أن تفقدوني، يقول له جاهل، يقول له أخبرني كم شعر برأسي ولحيتي. هذا الجهل. شلون مأساة، هاي مرارة يعاني من عدل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هكذا قابل رسول الله هؤلاء الأسرى. خلي لاحظ أديب الطف ماذا يقول. يقول: وعليك خزي يا أمية. دائما يبقى كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح النبي أبيه عن آباك. أفهل برزنا بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك. مجابوهم الأسارة فتح مكة للنبي قالوا ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال إذا لا تثريب عليكم، اذهبوا اليوم أنتم الطلقاء، أنتم الطلقاء. أطلق رسول الله سراحهم. لكن ذول الطلقاء ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ وكيف انتقموا من النبي ومن ذرية النبي؟ حملون بنات رسول الله أسارى، يجيبوهم للكوفة ويقولون الكوفة استقبلتهم استقبالا شعبيا عارما. إن أمير المؤمنين عاش بالكوفة وأبناء عاشوا بالكوفة وزينب عاشت بالكوفة سنين، حتى يقال أن زينب كان لها مجلس تفسر فيه القرآن الكريم للنساء الكوفيات، معروف. لما أدخلوا موكب السبايا إلى الكوفة أوقفوهم بباب قصر الإمارة ساعات أو ثلاث ساعات. سبب الإيقاف ما هو؟ طبعا هتك بنات رسول الله، أرادوا هتكهم بإدخالهم إلى مجلس الطاغية ابن زياد وهو يترنح وهو يهز أعطافه متجبرا بقصره الميشوم. أوقفوهم ثلاث ساعات. يقال أن بعض القبائل انتفضت، قالوا ماذا تريدون أن تفعلوا بالأسارة؟ قال لهم ابن سعد الأسارة يجب أن تدخل إلى المجلس. قالوا له إن لنا مع السبايا مع الأسارة عقائل، لا ندع عوائلنا تهتك أو نحطم الخيل حطما. قال دونكم عقائلكم، روحوا أخذوا نسوانكم. أول من قام إليه بنو أسد، قالوا له إحنا عندنا زوجة حبيب بن مظاهر الأسدي وزوجة علي بن مظاهر الأسدي، قال دونكم نساءكم. دخلوا إلى السبايا، انتزعوا نساءهم من بين السبايا. قام إليه بنو عليم، قال دونكم عقائلكم. دخلوا أيضا انتزعوا نساءهم من بين السبايا. كل قبيلة كل عشيرة إلها مع السبايا امرأة قامت وانتزعت نساءها. زينب واقفة تقلب طرفها، أين عشيرتها؟ أين إخوتها؟ اختنقت بعبرتها غلبتها دموعها. فأين نزار في متون خيولها ترى في السبا قد ألم الساط خافقي قلب طرفي لحمي ولا حمي سوى هفوات الساط من فوق عاتقي خويا كل من لا وليان اجاها صحوا بسمها وطلعوها وزينب اخوتها تعذروها. دخلت على ابن زياد قابلها قال أرأيتي؟ شوف لاحظ موقف الشامت. طبعا الانسان اللي يشمت بانسان منكوب، انسان عنده مصيبة وتقف من عنده موقف شامت، يعني هذا غيرة ما عنده، شرف ما عنده، يقولها أرأيتي شفتي الله سوى بيكم؟ أرأيتي كيف صنع الله؟
بالعتاة المرد من أهل بيتك. قالت ابنة الزهراء لبوة الأسد، قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال، برزوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. بهذا المنطق كانت تتكلم زينب. استشاط اللعين غضبا، عمد إلى محزم أحد الشرطة، انتزع مقرعة وقصد زينب. قام لعمر بن حريث قال له ما الذي دهاك أمير، ماذا تريد أن تصنع؟ قال أو ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. لما نظرت زينب إلى الأجانب يدافعون عنها اختنقت بعبرتها. أخو يا لود عتب لأهل النسان، بديار غربة ضيعاني، خويا طبينا والديوان صاغي، الديوان صاغي، شفت ضرب ثغرك الطاغي، جبريل لبمهدك يناغي، وثناياك يضربن الباغي. كلما اشتدت عليها محنتها وآلامها عطفت على رأس أخيها أبي عبد الله الذي ما بارحها طيلة مسيرة السبي، تبثه أحزانها وآلامها. يخويا لو أنك تجي وتشوف حالي، حال الغريبة بغير والي، تون ذكرت عزي ودلالي من قوضت ذيك الليالي، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر يقارضها فيه اللعين مسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا دافع البلاء، يا كاشف السوء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، اكشف عنا كل سوء، فعنا بلاء الدنيا والآخرة، منا على مرضانا بالصحة والعافية. المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.